ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني أن استأنف درسنا في كتاب الجواب الكافي في هذا الجامع المبارك، مجيبا دعوة الإخوة القائمين على هذا الجامع، جزاهم الله خيرا، شكر لهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدروس دروسا مباركة ونافعة. ونظرا لأن أكثر الإخوة لم يحضروا الكتاب من أوله وقد قرأنا جملة منه، فإنا رأينا أن نعيد الكتاب من أوله حتى تعم الفائدة. وكلام ابن القيم على كل حال حتى لو كررناه لا يخلو من فوائد. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ
صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لم ينزل داء
قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء فقال بعضهم لبعض: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرضي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لي جنا. وصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط العقاب فانطلق يمشي وما به قلم فأوفوهم جعنهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها أربية. ثم قال: قد أصبتم اقتسموا واضربوني معكم سهما. فقد أترى هذا الدواء فيها لبناء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة أرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدوية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثرا. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. وكذلك القلب إذا أخذ الرقي والتعويذ بقبول تام وكان للرافي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه أن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف
تقدم رحمه الله بهذه المقدمة ليشير لما ذكر حديث ما أنزل الله داء إلا وله دواء، وما جاء في أن سورة الفاتحة رقية، يشير بذلك رحمه الله إلى أن الأدواء لا تقتصر على الأجساد، والشفاء من هذه الأدواء لا يقتصر على أمراض البدن، بل أعظم الداء وأكبره هو داء القلب. لهذا كثيرا ما يصف الله عز وجل المنافقين في أن في قلوبهم مرض، قد قال تبارك وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذه الأمراض يمكن إذا صدق العبد يمكن العافية منها، وأدويتها بينة واضحة كما سيأتي في كلام ابن القيم عليه رحمة الله تفصيل ذلك. أدويتها بينة واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم في الحديث القدسي أما قال الله عز وجل: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني إياك نستعين ولعبدي ما سأل. هنا سر كون الفاتحة رقية، هنا يكمن سر كون الفاتحة رقية. قال هذا لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. وهي إن كانت قد أثرت في البدن وداء الجسد فلا ريب أن تأثيرها في القلب وصلاح القلب أعظم، ولهذا فرض الله عز وجل علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلوات الفرائض والنوافل. لكن أشار بعض أهل العلم إلى أن الشفاء شيء والدواء شيء، فالإنسان مثلا قد يقع في معصية فيبادر فيعمل من الأعمال الصالحة كما قال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات، فهذا يعني يدل على أن نوافل الصلاة تذهب بالسيئة. هذا نوع من أنواع الدواء الذي أرشد إليه القرآن الكريم. لكن قد تستمر هذه المعصية مع الإنسان ربما أدمن عليها، فهذا لا يخلصه منها، لأنه بالطريقة هذه إذا كان يقع في المعصية ثم يأتي بالحسنات، فمعنى هذا أن المسألة مسألة تكفير، تكفير للسيئات، ما في رفع للدرجات، وإنما هي تكفير للسيئات. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الاستغفار دواء، لكن الشفاء يكمن في التوبة من الذنب، لكن الشفاء يكمن في التوبة من الذنب والإقلاع عنه والابتعاد عن دواعيه وأسبابه. نعم.
كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. هذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تقتل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث البر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وهدي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه.
يعني هنا يعني يظهر لي والله أعلم أن قول النبي فأنى يستجاب لذلك ليس صريحا في أنه لا يستجاب لكل أحد كانت هذه حاله، ولكن هذا يستبعد، أن كأنه يستبعد أن يستجاب له، لكن ربما لأن الإنسان يعني فيه أسباب وفيه موانع، إذا كانت الأسباب أقوى من الموانع غلبت، وإذا كانت الموانع أقوى من الأسباب غلبت. فالمقصود أن يعني مثاله أنه قد جاء في الحديث أن النبي قال لمعاذ لما أرسله إلى أهل اليمن وهم كفار، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وهو كافر، وما يأكل الحرام ويشرب الحرام، وأيضا تلك المرأة البغي من بني إسرائيل، والبغي معناها ليه باللي زنت، لا، بل التي عملها نسأل الله العافية هو الزنا. فهذه المرأة بغي، يعني البغي كما لا يخفى جاء في الحديث يعني ذكر مهر البغي، فالبغي تأخذ مهر في مقابل هذا الزنا، أي مال. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة من بني إسرائيل بغي، هذه المرأة كانت مرت ببئر وهي عطشة، فلما نظرت فإذا كلب يأكل الثرى من العطش،
فملأت موقها أو قال خفها فسقته. قال فشكر الله لها فغفر لها. هنا في فائدة عظيمة ينبغي التنبه لها يا أخوان، حتى لا نفهم الأمور على غير ما هي عليه. الفحشاء والمنكر لا ريب أنها تحرم الإنسان الخير العظيم وهي بريد الكفر، لكن العمل الصالح عند الله أحب إليه من ترك الفحشاء والمنكر. ولذا قال تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ماذا؟ ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله والعمل الصالح وأعظمه هو الذكر أعظم عند الله من ترك الفواحش وترك الذنوب. ومن هنا جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على ماذا؟ على أن الحسنات يذهبن السيئات. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. المقصود بالخطايا هنا السيئات لا الكبائر، لا كبائر الذنوب، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم لو اقترن مع العمل الصالح توبة، مثل ما جرى في حال هذه المرأة البغي الذي يظهر والله أعلم أنه قام بقلبها من الرجاء لله والتعظيم، ما كان سببا لأن يغفر الله عز وجل لها، وهي عمل ومعصيتها معصية عظيمة. فإذا اقترن مع التوبة، اقترن مع العمل الصالح توبة إلى الله، فإنها تجب ما كان قبلها، تجب ما كان قبلها من الذنوب. المقصود أن العمل الصالح عند الله عز وجل، يعني لا يقول الإنسان طالما أنا أني لا مبتلى بمعصية كذا أو كذا فيصده الشيطان عن ذكر الله عن الصلاة عن الطاعة، نقول لا هذا غلط، بل الواجب عليك أن تقبل على الله عز وجل وأن ترح على ربك. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله سأله رجل مثل هذا السؤال، السؤال ابن القيم هنا ألف كتابا ليجيب على السؤال عليه رحمة الله. والشيخ الإسلام سأله رجل وقال أنا مبتلى عندي مرض، يعني ويقصد بالمرض مرض القلوب، فماذا أصنع؟ فالشيخ أرشده عليه رحمة الله إلى الصلوات 5 في جماعة المسلمين، وإلى أن يتحرى الأوقات الفاضلة فيذكر الله فيها ويدعوه كآخر الليل في وقت السحر وبين الأذان والإقامة وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. بهذا يستطيع الإنسان، لأن الإنسان من تأمل حال الإنسان وجد أن الإنسان يعني كما قال تبارك وتعالى ظلوم جهول، فالنفس كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فالنفس تأمرك بالسوء، أنت لا ينجيك من ذلك ولا يخلصك منه إلا رحمة الله بك، لا ينجيك من ذلك إلا أن يرحمك الله. ومن هنا نعلم، ومن هنا نعلم أن يعني أن الإنسان مهما بلغ في الصلاح وفي التقوى وفي العلم وفي الفضل فلا ينبغي له أن ينسب ذلك لنفسه، ويقول أنا وأنا كما قال قارون، كما قال قارون إنما أوتيته على علم، وإنما ينسب ذلك إلى الله. نعم إن وقع منه ما يكره فينسبه إلى نفسه. فقضية الشر، قضية إيش؟ الشر. لهذا أحيانا مثلا نحن نقرأ بعد كل صلاة وفي بعد المغرب والعشاء ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الشر هذا في الحقيقة عام، يدخل فيه شر النفس، بل يدخل فيه شر الأهل والولد، ويدخل فيه شر الإنس والجن. قول الإنسان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يشمل كل هذا. لماذا؟ لأن الشر هو الذي سوف يبعدك عن الله عز وجل ويحرمك من الخيرات ومن الفضائل، فأنت تستعيذ بالله من شر نفسك ومن شر الخلق أجمعين، قريبهم وبعيدهم. لهذا قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الإنسان لا يدري أين. ولهذا لما قال أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي الحديث الآخر قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك. وهنا يعني يظهر علم الإنسان بالتوحيد، إذا فقه هذه المسألة انفتح له باب عظيم في العلم بالتوحيد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد أبدان النجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء رضي الله عنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. فصل. الدعاء
إذا ذكر في القرآن فالغالب المقصود به دعاء العبادة لا دعاء المسألة، ينبغي التفطن لذلك. فمثلا قول الله تبارك وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، مو بالمقصود به دعاء المسألة، بل المراد به دعاء العبادة، أي نذكره نسبح ونحمد ونهلل نكبر ونتلو ونركع ونسجد. إنا كنا، طبعا كل هذا يعني كما قال إبراهيم مبني على التوحيد، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لهذا لا ينفع دعاء، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة من غير توحيد، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فالمقصود أن قول أبي ذر هنا يعني يريد به دعاء المسألة، لا يريد به دعاء إيش؟ العبادة. ودعاء المسألة يعني قولك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، مأمور به شرعا لا ريب في ذلك، ولكنه دون دعاء العبادة في الرتبة والفضل. ولهذا لما أن رجلا دعا وسمعه النبي قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا دعوت ربك فابدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، وفي رواية والاستغفار، وفي رواية قال وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا في سورة الفاتحة الآن ماذا نقول نحن؟ نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هذا كله دعاء إيش؟ عبادة. بدأ بدعاء إيش؟ بدأ بدعاء العبادة، حمد الله، ثناء عليه كما أخبر النبي، وتمجيده، ثم قال إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ويأتي مزيد إيضاح إن شاء الله. نعم.
فصل. الدعاء دواء. الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدافعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبا. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء ويتعالجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم رزقا بالذنب يصيبه. فصل. فصل. الإلحاح في الدعاء. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحدا، وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال
هنا بس ينبغي التنبيه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الدعاء الأكمل منه والأعظم والأحب إلى الله هو الدعاء الذي يتعلق بالدين والآخرة، أي بصلاح الدين والآخرة. هذا هو الذي يحتاج العبد فيه إلى الإلحاح على ربه، المتعلق بصلاح الدين المتعلق بالآخرة. لهذا قال تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. الله ما يحب هذا من العبد، أن تكون الدنيا هي أكبر همه وسؤاله إنما يدور حول إيش الدنيا. وقال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب. المقصود أن إذا تكلمنا عن الدعاء ينبغي التفطن إلى أن المقصود بالإلحاح في الدعاء ليس فقط في كما يتصور كثير من الناس هو في أمر الدنيا، أو مثلا إذا مرض الإنسان عنده مريض، أو إذا ابتلي ببلية من أمر الدنيا، أو لا، هذا مو بالأصل، هذا هو تابع. الأصل أن تلح على ربك في صلاح دينك وصلاح آخرتك، هذا أعظم عند الله وأكبر. ولهذا ماذا قال الفقهاء إن كان هذا فيه يعني، ولكن هو انطلقوا من هذا الشيء، قالوا لا يجوز للعبد أن يدعو في الفريضة بشيء من أمر الدنيا، كأن يقول مثلا اللهم إني أسألك دارا واسعة أو زوجة حسناء أو كذا، يكرهون هذا. وبغض النظر سلمنا بهذا أو لم نسلم، لكن لماذا؟ قالوا لأن المفروض والواجب أن يغلب دعاء العباد على الصلاة، ولا ريب أن الدعاء فيما يتعلق بالآخرة هو من دعاء العبادة. الدعاء فيما يتعلق بالدين وصلاح الدين هو في، وهذا هو المقصود منه. لا تدعو أن يصلح الله آخرتك دنياك، لا، هذا يعني قد جاء في الحديث اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري والدنيا التي فيها معاشي وآخر، نعم، لكن المقصود أن الآخرة فيها درجات، هي درجة واحدة فيها 100 درجة، ما بين الدرجة الأولى والمئة 50,000 سنة. لهذا ينظر أهل الجنة إلى بعض أهل الجنة منازلهم كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغارب، في رواية قال الغابر، من عظم يعني منازلهم علو منازلهم في الآخرة. المقصود أن الأمر الذي يحب الله منا أن نتنافس فيه في كل شيء، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو فيما يتعلق بالآخرة لا فيما يتعلق إيش في الدنيا. وإلا فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولهذا جاء في حديث لا بأس به، يعني إسناده حسن إن شاء الله، أن النبي كان يقول بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. فالمقصود أن الذي يعني رأيته في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم كله معظمه أو كله هو فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق إيش؟ بالآخرة، لا فيما يتعلق بالدنيا. وليس معنى هذا أنك ما تسأل ربك أمر الدنيا، لا، اسأل ربك، لا حرج في ذلك، ولكن لا يكون هذا هو أكبر همك، لا يكون هذا هو إيش؟ أكبر همك، إنما أكبر همك فيما يتعلق إيش؟ لما يتعلق بالآخرة. نعم.
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد القتادة قال: قال المؤرخ: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا ديار لعل الله عز وجل أن ينجيه. فصل: استجابة الدعاء.
ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: يأتي على الناس زمان لتعظم فيه الفتن، يعني مثل زماننا هذا، نسأل الله العافية. قال: فلا ينجو إلا من دعا ربه دعاء الغريق، إلا من دعا ربه دعاء إيش؟ دعاء الغريق. هذا الذي يشير إليه مورق. نعم.
ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بدر بدرا أو رسارسا فجعل يتعهده ويسقيه فلما استبطا كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال مستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال العبد مخبلا، لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فصل.
وهذا أيضا أمر، يعني كون الإنسان يدعو، نعم هو يدعو يريد يعني قضاء حاجته، قد يؤخر الله عز وجل قضاء هذه الحاجة لحكمة يعلمها وهو فيه خير لك على كل حال، تأخيرها فيه خير للعبد على كل حال. ولهذا قال بعض السلف: والله إني أدعو ربي الزمان لحاجتي، الحاجة، فإذا قضيت الحاجة يعني تمنيت أنها لم تقضى لأني فقدت ذلك التضرع والالتجاء والاستغاثة بربي سبحانه وتعالى، لأني كنت مضطر، فحال الاضطرار يكون إنسان فيقول: وددت لو أنها لم تقضى تلك الحاجة، لأني فقدت ما كنت يعني أجده من قرب من الله عز وجل ورقة وخشوع وخضوع وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو لم يأته من دعائه إلا هذه الحال، هذه الحال ربما هي التي ترفعك عند ربك، وهي التي يكون لك فيها الخير الذي لا تعلمه. لهذا من أسماء الله عز وجل اللطيف، واللطيف هو الذي يوصل الخير إلى عبده من غير ما يشعر العبد، أو يدفع عنه شرا وهو لا يعلم العبد بأنه دفع عنه شر عظيم. المقصود أنت إذا دعوت ربك فلك إحدى ثلاث: إما أن يستجيب لك، وإما أن يؤخر ذلك إلى وقت يعلمه أو إلى الآخرة، وإما أن يدفع عنك من البلاء. فالمقصود أن العبد رابح على كل حال في دعائه لربه العبد. ولهذا ينبغي للعبد أنه إذا دعا ربه أن يدعي بأدعية جامعة لا يخصص، لأنك لا تعلم العواقب، فلا تخصص شيئا. أنت ربما تخصص شيئا في الدعاء فيكون في تخصيصك لهذا الشيء يعني ضرر عليك. قد نعم قد يجاب لك الدعاء، ولكن لا خير لك فيه. لهذا لما قالوا بنو إسرائيل: ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم فأجيب. لكن هل كان هذا خيرا لهم؟ لا، ضربت عليهم الذلة. ولهذا كان النبي يحب من الدعاء الجوامع، مثل ما جاء في الحديث الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وهكذا. والنبي يقول أنس: ما دعا بدعوة إلا وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى كل حال فإن أفضل الأدعية وأعظمها هو ما جاء في القرآن والسنة، وما جاء في القرآن والسنة، ويترتب عليها من الخير والفضل ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالزم أدعية القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيها من الخير ما لا يحيط به عقلك ولا فهمك ولا إدراكك. ولا تحاول يعني أن تبتدع إلا فيما أنت في بصدد سؤال ربك عنه، أدعية يعني خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. ولا نقول هذا حرام، لا، لكن نقول إن قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فيه إشارة إلى القاعدة التي يذكرها العلماء، وهي أن يعني الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. نعم الدعاء الأمر فيه يختلف باختلاف أحوال الناس، ولكن يعني ما جاء في صفة الصلاة أو في صفة الأذكار أو في فهذه الأصل فيها التوقيف. ولهذا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الكلمات قال أهل العلم والمفسرون هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتأمل قول الله تبارك وتعالى، يعني كيف أثنى على الذين يقولون ربنا هب لنا من والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالله أثنى على الذين يدعون بهذا الدعاء. وهكذا لو تأملت القرآن لوجدت أن كل باب من أبواب الدعاء، أي ما يتعلق بحاجة الإنسان، هو موجود في القرآن الكريم، لكن يحتاج إلى شيء من التأمل والفقه. فتأمل مثلا دعاء أيوب، تأمل دعاء ذي النون، تأمل دعاء زكريا، وهكذا يتبين لك منها يعني أسرار عظيمة في كيف تدعو ربك. وفق الله الجميع لما يحبه وسلم عليه. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.